بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا، ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اصرف عنا الوباء، واصرف عنا البلاء، واصرف عنا الغلاء. نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيئ الأسقام. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك، أيدهم بتأييدك، واحفظهم بحفظك، اشف مريضهم، وارحم ميتهم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: كنز من كنوز السنة. وهذا هو اللقاء العاشر، وهو اللقاء الخاتم لهذه السلسلة، واللقاء الأخير خلال هذه العطلة. في بدايته أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي أخرجه أبو داود في السنن، وصححه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، والله إني لا أحبك. قلت: والله يا رسول الله، إني لأحبك. قال: فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. فيما مضى من لقاءات وقفنا عدة وقفات في رحاب هذا الحديث المبارك، والذي يسميه المحدثون بالحديث المسلسل بالمحبة، لأن كل راو روى هذا الحديث قال لمن يرويه لهم: والله إني لأحبكم، فلا تدعون دبر كل صلاة أن تقولوا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لذا أقولها لكم: والله إني لأحبكم. فلا تدعون دبر كل صلاة أن تقولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ذكرنا عدة فوائد إيمانية والكثير من الأحكام الشرعية المستخرجة من هذا الحديث، والتي كان منها أن هذا الحديث بمثابة عقد محبة وبيعة مودة بين العبد وبين الرب وبين الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم. من حقق الشرط دام هذا العقد واستمرت هذه البيعة، والشرط أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيضا من الفوائد في هذا الحديث ضرورة الوصية بين الأخ وأخيه، لأن النبي قال: أوصيك يا معاذ، وتكلمنا عن الوصية. كذلك من الفوائد التي أخذناها من هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تدعن دبر كل صلاة. قلنا دبر كل صلاة اختلف العلماء حولها، بعضهم يرى قبل التسليم وبعضهم يرى بعد التسليم من الصلاة، والراجح بعد التسليم. أيضا دبر كل صلاة، هل يا ترى صلاة الفريضة أم صلاة النافلة؟ قلنا: ما ينطبق على الفرض ينطبق على النافلة، ما لم يرد دليل يخصص ولا دليل يخصص، إذن كل هذا الذكر عقب الفريضة وعقب النافلة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي. أيضا من الفوائد قضية الاستعانة في قول النبي: اللهم أعني. وقلنا: الاستعانة بالله عز وجل لا تكون إلا، يعني كما ذكرت لك، الأمر إما أن يكون فيما يقدر عليه الرب وفيما يقدر عليه العبد. فيما يقدر عليه الرب لا يجوز الاستعانة إلا بالرب، فمن صرف الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله وقع في الشرك، كقضية الإيمان والتثبيت على الإيمان والتوفيق للأعمال الصالحات، قضية الشفاء، قضية النجاة يوم العرض على خالق السماء والأرض، قضية دخول الجنة، لا يملك ذلك إلا الله عز وجل، فلا يستعان في هذا إلا بالله. النوع الثاني من الاستعانة: الاستعانة بالمخلوقين، ودي لها شروط: أن يكون المخلوق حيا، أن يكون المخلوق حاضرا، أن يكون المخلوق قادرا على الفعل. وفصلنا في هذه القضية، كأن أقول مثلا لفلان: اعطيني كوبا من الماء، هذه استعانة، هو يستطيع أم لا يستطيع؟ يستطيع أن يحمل الماء ويأتيني به، فهو حي قادر على الفعل وحاضر بيننا. يا فلان أريد شربة ماء، فيجيب لي الكوب اللي أمامي ده، كما فعل الشيخ سعيد في درس الماضي. بسم الله، الحمد لله. ابني قال لي: عايز أشرب. استعانة، اتفضل خد باليمين. فهذه الاستعانة الجائزة بالنسبة للمخلوقين: أن يكون المخلوق حيا، أن يكون المخلوق قادرا على الفعل، أن يكون حاضرا. إذن من استغاث بميت وقع في الشرك، لأن الميت لا ينفع ولا يضر ولا يملك لنفسه شيئا فضلا عن أن يملك لغيره. وفصلنا في هذه القضية. أيضا من الفوائد قضية الذكر: اللهم أعني على ذكرك. فتكلمنا عن الذكر وعن ورود لفظة الذكر مشتقاتها على مائدة القرآن، وقلنا أنها وردت في أكثر من 268 مرة في القرآن الكريم، وانقسمت إلى قسمين: الأول الذكر اللي هو ضد الأنثى واتكلمنا عن القضية دي. الثاني هو الذكر اللي هو موضوع لقائنا وموضوع حديثنا، اللهم أعني على ذكرك. الذكر ضد النسيان وضد الغفلة، وعلمنا أن للقلب ذكرا وأن للسان ذكرا، فذكر القلب حالة قلبية من خلالها يستحضر القلب المعارف والعلوم، ودي ضد النسيان. يقول لك هذا القلب ذاكر، يعني قلبه حاضر، قلبه في علم، قلبه في معرفة، يستحضرها في أي وقت لأنها موجودة بالقلب، فده ضد الغفلة وضد النسيان. النوع الثاني ذكر اللسان، وده اللي بدأنا الإشارة إليه في الدرس الذي مضى، وفي هذا اللقاء نوصل. وأحاول إن شاء الله في هذا اللقاء أختم هذا الحديث بما فيه من فوائد اختصارا لضيق المقام، ده آخر لقاء معكم خلال هذه العطلة، فإن قدرت لنا حياة وعدنا إليكم بعد حين في عطلة أخرى لعلنا نبدأ سلسلة جديدة بإذن الله. تعالوا لنواصل قضية الذكر. عندنا ذكر اللسان، ومنه قراءة القرآن، ومنه التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والحوقلة، منه الاستغفار، منه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منه بذل النصيحة للناس، منه الكلمة الطيبة. ولهذا النوع من الذكر فضائل جمة. يكفي أن من أعظم فضائله أنه علامة الحياة. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، أو كما قال النبي. يعني اللي بيذكر الله هذا حي، والغافل عن ذكر الله ميت وإن مشى بين الأحياء، فكم من ساع بين الأحياء وهو ميت لأنه غافل عن ذكر الله رب العالمين. ودي قضية مهمة أوي. ولذلك عندما سأل أحدهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم النصيحة والعظة، قال: اجعل لسانك رطبا من ذكر الله. اجعل لسانك رطبا من ذكر الله، يعني رطب. الرطوبة ضد اليبوسة. اليبوسة موت وهلاك، يعني النبات لما يكون يابس يعني معناه أنه مات. يابس الزرع يعني مات خلاص. إنما لما يكون الزرع رطب يبقى فيه حياة، فيه ثمرة، فيه خير، فيه نفع. إنما باليبس يموت الزرع، تذهب الثمرة ولا خير فيه. لذلك قال: اجعل لسانك رطبا من ذكر الله. يبقى الذكر بيجعل في اللسان إيه؟ حياة. ودي قضية مهمة أوي. ولذلك رتب الله تعالى على قضية الذكر الكثير من الفضائل والأجور. من ذلك جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر. يعني في وظيفة كده لبعض الملائكة، البحث عن الذاكرين لله فقط. يعني في كده صنف من الملائكة لهم وظيفة واحدة إضافة لذكرهم لربهم. إيه الوظيفة دي؟ البحث عن الذاكرين. إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا فيما بينهم: هلموا إلى حاجاتكم، أي من تطلبونهم ها هنا في مسجد الرضوان بدار السلام. جلس سيد عبد العاطي مع إخوة كرام يذكرون الرحمن جل جلاله، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا أو الغار كما أخبر النبي. يعني نحن الآن نجلس تحت ظلال أجنحة ملائكة الرحمن، والله وبالله وتالله من فوق رؤوسنا إلى السماء الدنيا تظللنا ملائكة الرحمن. هذا ما أخبر به النبي الأمين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: يا ملائكتي كيف طرقتم عبادي؟ يقولون: طرقناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك ويعظمونك. هذا ما نفعله. أقول لكم: قال الله، قال رسول الله، وبنصلي على سيدنا النبي، وبنتعلم أحكام الدين، ونستخرج فوائد الإيمان من كلام النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى التسليم، نسبح ربنا ونحمد خالقنا ونكبره ونهلله جل جلاله. يقول ربنا تعالى لهم وهو أعلم: وهل رأوني؟ يقولون: لا والله يا ربنا ما رأوك. يقول: فكيف لو أنهم رأوني؟ يقولون: لو أنهم رأوك لكانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتعظيما وتهليلا. يقول الله تعالى: يا ملائكتي ماذا يطلبون؟ يقولون: يطلبون رضاك والجنة. والله إخوة، ليس لنا رجاء إلا جنة الله. والله ما جلسنا بينكم إلا إخلاصا لربنا لننجو يوم العرض على خالق السماء والأرض، لندخل جنته ودار كرامته. إنها دار الطيبين، دار المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة لا تعب ولا نصب ولا وصب، لا هم ولا غم ولا حزن ولا نكد. الجنة لا ابتلاءات ولا عقبات ولا مشكلات. الجنة سرور دائم وسعادة مستمرة. الجنة قصورها لبنة من ذهب ولبنة من فضة ومن لؤلؤ أبيض مجوف. الجنة نساؤها من الحور العين، تلبس الحورية 70 حلة، ومن شدة جمالها وبهائها وصفائها ونقائها يرى مخ ساقيها من تحت 70 حلة، ترى دماءها تجري في عروقها من شدة جمالها. في الجنة زوجتك في الدنيا أجمل من الحور العين. في الجنة زوجتك في الدنيا الصالحة التقية النقية سيدة للحور العين وأميرة على الحور العين. في الجنة أنهار من ماء غير آسن، أي غير عكر، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين لا تغيب به العقول ولا تذهل عن علام الغيوب جل جلاله. في الجنة أنهار من لبن لم يتغير طعمه. لأهل الجنة شغل في جنة الله، كما أخبر الله عز وجل عن أصحاب الجنة، قال عنه في سورة ياسين: في شغل فاكهين. ترى ما شغلهم؟ ما عملهم؟ قال العلماء: افتضاد الأبكار والجلوس على ضفاف الأنهار تحت ظلال الأشجار في ضيافة العزيز الغفار. الله أكبر، هذا هو الشغل. حتى شوف أدب القرآن، شوف ضم الغين دي وضم الشين، شغل. الله، افهم بقى، مش شغل هتيجي تكسر بيوت وتحمل رمل وأسمنت أبدا، ده شغل عالي أوي، افتضاد الأبكار، جمع البكر أي الزوجات من الحور العين وزوجاتك الدنيوية، وكلما افتضبت بكرا عادت كما كانت بكرا. الله أكبر، افتضاد الأبكار والجلوس على ضفاف الأنهار. تخيل نفسك في قصر من قصب، لبن ذهب ولبن فضة، وأمام منك نهر من لبن ونهر من عسل ونهر من خمر ونهر من ماء صاف نقي، وأنت تجلس على ظلاله. الله أكبر. وحولك الحور العين يغنين لك بأعذب الأصوات، والخدم من ملائكة الرحمن. الله أكبر. الملائكة يخدمون، نعم يخدمونك، وبعدين تحت ظلال الأشجار، الأشجار سيقانها من ذهب، من أكمامها تصنع ثياب أهل الجنة من حرير وسندس وديباج. الله أكبر. ثمارها دانية قريبة تنظر إليها تأتيك بأمر ربك. الله أكبر. الله أكبر. على ضفاف الأنهار تحت ظلال الأشجار في ضيافة العزيز الغفار. الله أكبر. في الجنة أعظم لذة، في الجنة أعظم لذة، وهي النظر لوجه الله الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب العالمين. إنها الجنة يا عباد الله، من دخلها ستر فلم يفضح أبدا. إنها دار الكرامة، دار الطيبين، خلق الله جنة عدن بيده، شق فيها أنهارها، غرس فيها أشجارها، قال لها تكلمي بإذني، قالت قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. لمثل هذا فأعدوا يا أحباب، إنها الجنة. يطلبون رضاك والجنة، يقول هل رأوها؟ يقولون لا والله يا ربنا ما رأوها. يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون لو أنهم رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم عليها حرصا. الله أكبر. الله أكبر. هينتهي المقصر عن التقصير، والمذنب عن الذنوب، يتوب من ابتعد ويقترب من ابتعد، ويعظم الرب وينفذ الأمر ويجتنب النهي، ويتبع النبي ويعظم الشريعة وينصر الإسلام ويحسن الجوار ويصل الأرحام ويحسن إلى الزوجة ويحسن تربية الأبناء ويعمل بكتاب ربه وهدي نبيه. لو أنهم رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم عليها حرصا. يقول لهم الرب هو أعلم. ومما يتعوذون؟ يقولون يتعوذون من سخطك والنار. يا رب سلم، سلم النار. دار الكافرين والمذنبين، العتاة المتمردين، دار قعرها بعيد وحرها شديد، لها مقامع من حديد، أهلها يمشون على النار، ينامون على النار، يلتحفون النار، يشربون الحميم، يأكلون الزقوم والغساق، سرابيلهم من قطران. يا رب سلم، سلم يا رب سلم، سلم. عليها زبانية غلاظ شداد، نزعت من قلوبهم الرحمة والرأفة، يبدو عليهم غضب من الرحمن جل جلاله على كل من تمرد وعتى وظلم وتجبر وجار. يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب سلم. تخيل إلى حال أهلها، وقد اشتاقوا إلى شربة الماء، فيؤتى لهم بالحميم، ويؤتى لهم بصديد وقيح أجساد أهل النار يا رب سلم يا رب سلم، يتنفسون النار. الغساق يدخل إلى حلوقهم فلا يستطيعون البلع ولا يستطيعون الإخراج، يا رب سلم يا رب سلم يا رب سلم. إذا ارتفعت درجات الحرارة علينا في الدنيا لا نستطيع النوم من شدتها، فما بالكم بنار؟ قال عنها النبي المختار عندما سأل أصحابه: ناركم هذه التي توقدون في الدنيا كم تساوي من نار الآخرة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنها جزء واحد من 70 جزء من نار جهنم. نار جهنم فضلت على نار الدنيا 69 جزءا كلها في مثل حرها، والعياذ بالله. لما بنتكلم عن نار الدنيا يا إخوة، مش النار اللي احنا بنشتغل بها في البيت دي، لا لا لا، ده نار الدنيا مثل أفران الحديد والصلب. الحديد الصلب يدخلها يتحول إلى سائل من شدتها فوق 5000 درجة. عن أفران الزجاج يا رب سلم. شوف البراكين اللي بتسهر الأرض سهرا وتسهر الحديد سهرا. نار الآخرة فضلت على نار الدنيا هذه 69 جزء يا رب سلم. من منا يطيقها أو يتحملها؟ والله لا أحد يا أخي، والله لا أحد. يتعوذون من سخطك والنار، يقول: وهل رأوها؟ يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون: لو أنهم رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأعظم منها مخافة. نعم، نفر من ذنوبنا ومن خطايانا ومن آثامنا، نفر إلى ربنا تائبين نادمين مستغفرين مستكثرين من الأعمال الصالحات حتى يرضى عنا رب البريات فينجينا من النار، إخوة الإيمان والإسلام. عندها يقول ربنا تعالى: أشهدكم بأني قد غفرت لهم. الله أكبر، الله أكبر. والله يا إخوة لن يقوم قائم من مجلس للذكر إلا وقد غفر الله له، إلا وقد غفر الله له. انظر إلى الكرم، فيقوم ملك ويقول: يا رب إن فيهم عبدك فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، يعني ما جاء لمجلس الذكر أبدا، ده جاي المصلحة، اتزنق استحيا فجلس، اتزنق في وسطنا مش جاي للمجلس أصلا، جاي المصلحة، ربما عنده مصلحة عند الشيخ محمد عند فلان فجاي حصلها منه، فجأة لقى نفسه تورط في المجلس ده. والله. وفي رواية: إن فيهم عبدك فلان خطاء، ده كله بلاوي. انظر إلى الرحمة، يقول الرب عز وجل: يا ملائكتي هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، أشهدكم بأني قد غفرت له. أو كما قال نبينا عن ربنا جل جلاله، مش انت حافظ المثل يقول لك جاور السعيد تسعد؟ هي دي، هي دي، جاور السعيد تسعد، هتكرم ولم تحرم ابدا. ودي قضيه مهمه قوي، انظر الى فضائل ذكر الله. اذا علينا ان نكثر من ذكر الله. وخلي بالك قضيه الذكر، قلنا ذكر قلب وذكر لسان، في ذكر جوارح واعمال. يعني ايه؟ حضرتك في أي عمل كنت اعلم أن إتقانك لعملك ذكر لربك، لأنه لا يتقن العمل إلا من يخشى الرب. لما بتاكل الحلال معناه أن أنت ذاكر لله، لما تطعم الزوجة الحلال يبقى أنت ذاكر لله، لما تربي ولدك بالحلال يبقى أنت ذاكر لله، لما تحسن جوارك فأنت ذاكر لله، لما تصل الأرحام فأنت ذاكر لله. يعني ذكر الله منهج حياة، مش قراءة قرآن فقط وذكر اللسان، لا، حالك كله ذكر الله، معاملتك للناس ذكر لله، في في بيعك في شرائك في أخذك في عطائك في كل شيء، ده ذكر الله، منهج حياة كامل. إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، إن المراقبة عبادة يحبها الله، من أسماء الحسنى أنه الرقيب، ومعنى المراقبة علم القلب بقرب الرب عز وجل. خلاص ربنا سميع، ربنا بصير، ربنا عليم، ربنا قادر، قدير، مقتدر، عالم، عليم، علام. خلاص لازم تنضبط، لازم تستقيم، لازم تستقيم. يرى فعلك، يسمع قولك، يرقب حالك، يحاسبك على أعمالك. فلابد أن تعد للسؤال جوابا، وأن تعد للجواب صوابا. اللهم أعني على ذكرك، قولوا أمين. الثانية وشكرك. الله أكبر، الله أكبر. الشكر يا إخوة عبادة عظيمة أوي، لها أركان، فمن أركانها شكر بالقلب وشكر باللسان وشكر بالجوارح. أما شكر القلب بأن يعترف القلب بأن المنعم هو الرب، وما بكم من نعمة فمن الله. اعترف بقى، اوعى تقول بذكائي وخبرتي وشقايا وتعبي وحركتي، لا، وما بكم من نعمة فمن الله، ذلك الفضل من الله. عندك أي منحة بقى؟ من اللي من؟ الله. من اللي أعطى؟ الله. من اللي وفق؟ الله. احنا الآن في نعمة، من وفقنا لها؟ الله عز وجل، فلازم نشكره، فلازم القلب يعترف بده. يبقى شكر القلب اعتراف، ونسبة النعمة للمنعم الحق. اوعى تنسبها لنفسك ولا لجهودك أنت أبدا، ولا للأسباب، لأن الذي خلق الأسباب هو الله، والذي وفقك للعمل بها هو الله، والذي جعل لها الأثر هو الله جل في علاه. يبقى لازم نعترف بقلوبنا وننسب النعمة للمنعم جل جلاله. شكر اللسان أن يعترف اللسان فيثني على المنان جل جلاله. من اللي من علينا؟ الله. نشكر بقى بلساننا، يا رب لك الشكر على أن وفقتني للصلاة، يا رب لك الشكر على أن أعنتني على ذكرك، يا رب لك الشكر على أن وفقتني للطعم الحلال، يا رب لك الشكر على أن يسرت لي زوجة صالح، يا رب لك الشكر على أن يسرت لي ولدا طيبا صالح. وهكذا أشكر ربك باللسان، أشكر ربك باللسان بالجوارح. الركن الثالث إنك تستخدم هذه النعمة في طاعة المنعم جل جلاله. البصر نعمة ولا لا؟ هيا أسامة نعمة؟ يبقى نستخدمه في طاعة، ما ننظرش به للحرام إنها نعمة، إنما ننظر به للمباح الطيب الحلال. أنظر بفك في القرآن، أقلب بالنظر في مسألة شرعية أفيد بها الناس، أنظر لخلق الله من سماوات وأراضين وجبال وبحار ومحيطات، وابدأ أتفكر في عظيم صنع الله، دي عبادة. كذلك السمع نعمة، استخدمه في طاعة، ما اسمعش الحرام، لا موسيقى ولا غناء، ولا أسمع غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا افتراء ولا قذف ولا بهتان، أسمع ذكر الله، أسمع الطاعات، أسمع لزوجة، أسمع لابن، أسمع لبنت، عشان أربي. كذلك اللسان نعمة، صنها بطاعة الله حتى لا تهلك، فاحذر آفات اللسان من كذب، من افتراء، من بهتان، من غيبة، من نميمة، من كلام سيء قبيح، من لعن وسباب بلا ضوابط شرعية. وهكذا جميع الجوارح، ايديك نعمة، رجليك نعمة، الفكر نعمة، العقل. ابدأ اشكر المنعم باستخدام هذه النعم في طاعة. لو حققت الشكر، ايه الثمرة المرجوة؟ حفظ النعمة الموجودة وجلب النعمة المفقودة، لأن الشكر قيد وصيد، قيد للموجود وصيد للمفقود. قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. إيه معنى الزيادة؟ يبقى اللي عندك يبقى كما هو ونزود لك اللي مش عندك. عشان كده كثيرا ما أقول اشكروا النعمة، لأن القاعدة تقول من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر. أهل مكة كانوا في نعمة عظيمة، بعث الله من بينهم خاتم الرسل وخليل الرحمن محمدا، هل شكروا النعمة؟ أبدا. سبوا النبي وآذوا النبي وآذوا أصحاب النبي وطردوا النبي. أهل المدينة شكروا النعمة، جم من المدينة يبيعوا النبي في مكة على الإسلام وعلى نصرة الدين، فلما شكروا معلوم أن النعمة تتبع شاكريها، انتقلت النعمة من مكة إلى المدينة. ليه؟ لأن أهل مكة لم يشكروا، ومن كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر، وكان الأحق بهذه النعمة الأنصار في مدينة رسول الله. لذلك بعد حنين عندما قسم النبي الغنائم على قريش وتألف بها قلوبا ولم يعطي الأنصار شيئا، وجد الأنصار واشتد حزنهم، فلما خاطبهم النبي في كلامه قال ألا ترضون أن يعود الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وتعودون أنتم إلى رحالكم برسول الله؟ فبكوا وقالوا رضينا برسول الله قسما، دول هيرجعوا بالدنيا، إنما أنت هترجعوا بمين؟ هترجعوا معكم النبي، ده احنا أعطيناهم كده دنيا نتألف قلوبهم، إنما أنتم صادقي إيمان هترجعوا معكم مين؟ أعظم نعمة وأعظم منا. الله أكبر. ودعا للأنصار، لو سلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، وتمنى النبي أن يكون من الأنصار، نتصلوا عليه. وأوصانا بالأنصار خيرا، ودعا لأهل المدينة، لذلك حتى اليوم من دخل المدينة اطمأن قلبه وهنأ بالعيش فيها. إذن الشكر قيد وصيد، قيد للموجود وصيد للمفقود. اللهم أعني على ذكرك وشكرك. الثالثة وحسن عبادتك. انتبه معي لهذه الفائدة الدقيقة في قضية العمل على مائدة القرآن والسنة. لا يذكر العمل بالكثرة، إنما يذكر بصفة الحسن. في صدر سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة، ليه يا رب؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قالش أيكم أكثر عملا. وهنا النبي هو أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ما قالش كثرة عبادتك. ليه؟ لأن العلة مش في الكم، العلة في الكيف. العلة مش في كثرة العمل ولكن في إتقان العمل. حسن العمل معنى إيه؟ إن العمل يتوافر فيه شروط القبول عند الرب. بعد الإسلام يبقى عندنا اتباع للنبي مع إخلاص لله، هذا العمل الحسن. لذلك الفضيل بن عياض في تفسيره لقول الله تعالى في خاتمة سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، قال والعمل الصالح هو ما كان صحيحا صوابا. سئل ما معنى صحيح وما معنى صواب؟ قال صحيح أي يبتغي به العبد وجه الرب، يبقى عملك يكون خالص لمين؟ لله، مش لدنيا ولا الشهرة ولا الثناء ولا المدح ولا أبدا، لله. طب صواب؟ قال على السنة. آدي هو إخلاص ومتابعة شروط ده العمل الحسن، إن في أي فعل أو في أي قول تحرى الأمرين،
يكون قولك لله ويكون على سنة النبي، يكون فعلك لله ويكون على سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لازم تتحرى ده. إن فعلنا دام لنا عقد المحبة وبيعة المودة، أحبنا الله وأحبنا رسوله الأمين. وكثيرا ما أقول ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. أنا بحب ربنا أيوة، بحب سيد النبي نعم، لكن مش دي القضية. القضية إن ربنا حبني ولا لا، النبي بيحبني ولا لا. طب وضع لي اهو شرطا اعمله عشان يحبك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بكده يا إخوة نكون فرغنا باختصار، لأن قضية الشكر تحتاج تفصيلات، قضية حسن العمل يحتاج تفصيلات، ولكن عشان ده آخر لقاء في هذه البطلة فاختصرنا الكلام. كان ابن حسام قبل الدرس طلب مني طلبا، ومحتاج يحكي لكم قصة في دقيقتين، لكن شكله نام مش عارف، وعدته وأنا لا أحب أخلف الوعد. فشوف يا أسامة كده إذا كان يجي قبل ما أختم يقول القصة بتاعته. تعال يا حسام، تعال حبيبي، يلا تعال أحكي القصة، يلا تعال هنا على حجري. خلاص نايم ها حسام؟ تعال وقف عشان ما يزعلش، عشان وعدناه فهم دقيقتين بس. هحكي لكم قصة عن بر الأم وتتعلق بالشكر برضو، شكر النعم. تعال حبيبي، تعال يا ابني هنا، يلا تعال كده، أنا هديك الميكروفون وصحصح كده واحكي لهم القصة بتاعت الأم في دقيقتين. يلا الميكروفون معاك، يلا بسم الله.
أيام الأيام كان في شاب كان بيدور على شغل، وبعدين لقى شغل في شركة كانت كبيرة، فبعدين مدير الشركة ده ملقاش علامة استفهام في الورق، فقال أنا عايز أشوف الشاب ده، فقال له ماشي. فالشاب جه اليوم التاني، فكان شكله حلو كده يعني، وهو استغرب يعني المدير، فبعدين يقول له وريني إيدك كده، فيقول له أهو، فلقاها ناعمة، وقال له يبقى روح اغسل.
قال له الأول مين اللي صرف عليك؟
قال له الأول مين اللي صرف عليك؟
أبوك.
المهم قال له لا مش أبويا، أبويا توفى
وأنا صغير،
أنا عندي سنتين. فقال له أما مين اللي صرف عليك؟ قال له أمي.
أمي أيوة.
وبعدين قال له طب روح واغسل ايد مامتك. وبعدين وهو مش خلاص مروح استغرب، فقال مش وبس بقى، فكيف ايد مامته يعني لقاها خشنة وفيها حاجات عشان الشغل.
أغلى ما تملك
الأم.
طبعا فهمتوا القصة يا جماعة، هترجمها لكم. بيحكي قصة شاب بيتقدم لوظيفة من الوظائف، فقدم الاختبار فنجح وجاب درجات عالية قوي، أعلى طالب تقدم للوظيفة دي. فالمدير تعجب قال لازم أشوفه، فنظر إلى شكله وسيم وجميل قوي وإيديه ناعمة قوي قوي قوي. فسأله مين اللي أنفق عليك يا ابني وكبرك كده وعلمك؟ أبوك. قال له لا، أبي توفي وأنا عمري سنتين. أمال مين اللي أنفق؟ قال أمي كانت بتشتغل عشان ترضيني. قال له طب وصية لك لما ترجع البيت تبقى شوف إيد أمك وحاول تغسلها لها. قال له حاضر. وراح يشوف إيد الأم لها مشققة من أثر العمل والتعب، كلها جروح، فبكى وعرف مدى تعب الأم من أجل التربية. ففي الآخر القصة بتقول يعني أغلى شيء هي الأم. وده وصية النبي يا إخوة، لما سئل أي الناس أحق بحسن صحابتي قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك.
قال ثم من؟ قال أبو. وليس هذا معنى تقليل من شأن الأب أبدا، لكن الأم لأنها ضعيفة تحتاج إلى مزيد رعاية وعناية، وكم تحملت من أجلك. فبر الآباء لكي تبركم الأبناء. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.